لكم جميعا. في الحديث الشريف المروي عنهم عليهم الصلاة والسلام: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، والتراب خير منها. الحديث عن المرأة باعتبار أن الأسبوع الماضي كنا في ضيافة الحوراء زينب من خلال مولدها الشريف، وهذه الجمعة نقف على مقربة من ذكرى شهادة الزهراء المظلومة سلام الله عليها ليلة الأحد القادمة. نكون في خدمتكم إن شاء الله الشيخ أمجد. لذلك الحديث عن المرأة له قيمته من خلال هذه المناسبة وتلك، حيث أن الزهراء وابنتها زينب سلام الله عليهما تمثلان صورة المرأة المسلمة الكاملة، الأولى تكوينا الزهراء، الثانية اكتسابا الحوراء. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تخلع منه. اليوم الإضرار بالمرأة في أجلى صوره وأوضحها، بحيث وصل أن تبذل الأموال الطائلة في سبيل التفريق بين رأسين، جمع على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. من المسؤول عن ذلك؟ من يقف وراء هذه الانتكاسة الخطيرة التي باتت تعج بالكثير من بيوتات المسلمين؟ للمرأة نصيبها الكبير من الخطاب القرآني في لسانيه العام والخاص، ونصر على أن الخطاب القرآني خطاب ذكوري، كأننا لا نبصر القرآن إلا من خلال زاوية واحدة شخصناها من خلال عين واحدة، أو كأننا لا نسمع إلا من خلال أذن واحدة أصغينا ربما، أو سمعنا، لكنها في النتيجة في هذه الحدود وفي هذه المساحة. في القرآن للمرأة نصيب كبير، وكبير جدا. جميل، فجميل أن توضع الدراسات الواسعة يكشف النقاب عن الجانب التأصيلي المشرق في القرآن الكريم لصالح المرأة. وليست المرأة اليوم، المرأة في ذلك الزمن الذي كانت فيه تباع وتشترى وتؤد، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم. أيمسكها على هون أم يدسها في التراب؟ القرآن ارتقى وسمى بها، ولمن أراد أن يقرأ فما عليه إلا أن يتقلب بين آيات سورة النساء الكبرى ليرى كم هي العناية الخاصة من السماء بالمرأة، أو سورة النساء الصغرى الطلاق ليقرأ كم هي الخصوصية والقيمة والاحترام للمرأة حتى في أعقد الحلقات وأكثرها ضيقا الطلاق أعطاها المساحة. سورة النور، وهي قيل عنها قلب القرآن لما تشتمل عليه من أمور نهايتها الارتقاء بالمرأة في عفتها في شرفها. سور محكم، ومع شديد الأسف اليوم يأتي من أبناء الدين من أبناء الإسلام من يغمز ويهمز ويحاول أن يلغي هذه الحدود التي سيجلت السماء من خلالها المرأة كي لا يعتدى عليها، لأن الاعتداء عليها لا يقف في دائرتها بل يتعداها إلى ما هو أوسع وأكثر خطرا. سورة الأحزاب، على أنها تمثل سجلا تاريخيا في بعده العسكري، إلا أن للمرأة فيه بصمة، والبصمة متشابكة متعاقدة في خطوطها، لكن لكل عقدة وتقاطع وتواصل معنى وألف معنى. سورة المجادلة، هذه السورة لو تردد فيها الكثير ممن انتهى بهم المطاف إلى أسوأ الحالات الخلع لما ساروا وقطعوا الخطوة الأولى في طريقه. صار يدفع مليون ريال لإيقاع عملية خلع، وكأن الأمة لم تقرأ سورة المجادلة، وكأنها لم تتردد في آياتها. سورة التحريم تعطي للمرأة ما لها وما عليها، فهل تأمل الرجال؟ هل تأملت المرأة؟ المشكلة أن العلاقة بالقرآن علاقة وقتية شكلية عابرة، نجتمع عليه في فواتحنا ونحتضنه للتحضير لامتحاناتنا، نستشفي به، ثم بعد ذلك ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، أحدها قرآن مهجور. سورة الممتحنة، هذه السورة أيضا تحتوي على مجموعة من الجسور والأنفاق، لو سلكها الناس أي المسلمون لما انتهت بهم الأمور إلى هذه النهايات الفظيعة المخيفة المرعبة. ويأتيك قائل ليقول العقل هو الحاكم في القرن الحادي والعشرين، لا تقيدون بقرآن ولا بسنة. الناس تقدموا في تفكيرهم، تنوعت ثقافاتهم، تبدلت المشارب بمشارب والوجه بوجه أخرى، وتسأل أي عقل تتحدثون عنه؟ هل هو العقل المتزن بالضوابط العامة والخاصة، أم العقل المنفلت الذي لا تمسك به القيود، لذلك يشذ به المسار إلى ما هو غير متصف بالصحة؟ مما لا شك فيه أن للعقل دور، ودور كبير، ولم تحترم ديانة سماوية أو وضعية العقل كما احترمه الإسلام. ودونك القرآن، وقد تحدثت عن هذا الجانب طويلا فيما مضى، والسنة المطهرة، وجميل أن نرجع إلى كتاب الكافي في فصله الأول لنتردد مع تلك المفاهيم المدمجة المشفرة أحيانا ومكسورة التشفير أحيانا أخرى، لنستنير بنور العلم. للعقل دور فاعل في إثبات منظومة كبيرة من المباحث أيها الأحبة، والمطالب الأساسية في مدرسة الإسلام بناء على تأسيس القرآن والسنة المطهرة، فهو رافد من جهة، ومؤصل أيضا من جهة أخرى في علم الفلسفة. أعطي العقل العناية الكبيرة في علم الأصول، تربع على رأس المطالب وأكثرها أهمية في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية. هذا هو العقل الذي يحترم. من تلك الأدوار الفاعل فيها العقل الجانب العقدي، وهذا الجانب العقدي ينطوي على مطالب، على منظومة متكاملة من المطالب، بدءا بوجود الله تعالى جلت قدرته، وهذا من أدق المطالب الفلسفية، وقد حظي بعناية من أرباب علم الكلام عقيدة. مسألة وجود الصانع جلت قدرته من المسائل التي عاشها الإنسان الأول وسايرته في مسيرته، تقدم فيها في زمن وتخلف في زمن آخر. الأنبياء والرسل، علينا أن لا نتصور أن الطرق كانت أمامهم معبدة، بل كانت محفوفة بالمخاطر. بعض الأنبياء قتلوا ومثل بأجسادهم، بعضهم قتل صبرا، قطعت أعضاؤه ثم فرق بين رأسه وجسده، بعضهم أحرق بالنار، وبكلمة ما أوذي نبي كما أوذيت. وعليك أن تتصور المشهد. كل هذا وما أوذي نبي كما قد أوذيت. زين، المطلب الثاني النبوة وأبعادها. أيضا الإسلام أعطى للعقل مساحة في أن يتحرك. صحيح هناك روايات وآيات أو آيات وروايات، لكن أيضا للعقل مساحة، لم يلغى. البعث وما يترتب عليه، احنا اليوم مع شديد الأسف من نوصل إلى مرحلة الموت كأننا نعيش الوضع على أن الميت أو المحتضر في هذه الحالة، والميت في هذه الحالة، وهو يغسل في تلك الحالة، وهو يكفن في تلك الحالة، وبعدين نسلم للقبر ونمشي، وكأن ما بيننا وبين الميت في قبره وسيلة اتصال، وصاير وش عندك. أكو موروث، لكن موروث غير مغربل، لذلك توجد الثغرة التي يتسلل منها تجار الكلمة وباعة الخرافة والجهل. عالم ما بعد عالمنا عالم خاص مشفر، لا نرتجي في تخطي عقباته إلا الرحمة من الله والشفاعة من محمد وآل محمد. أيضا الوحي ومستخرجاته من الأمور التي أسند للعقل فيها للتشخيص والبحث. الوحي أساس، ركن أساس في هذا المكون الذي نحن فيه، في هذه المنظومة التي نحن فيها. وهنا سؤال أيها الأحبة لا بد من طرحه: هل بمقدور العقل إدراك كل المصالح التي انصب عليها الحكم، أو ليس بمقدور العقل أن يصل إلى تلك الدرجة من القدرة على كشف المصالح المنطوي عليها الحكم الشرعي تحليلا أو تحريما؟ ده شيء مهم أيها الأحبة. الجواب وبكل وضوح وسهولة: ليس بمقدور العقل أن يستكشف المصالح التي ينطوي عليها الحكم الشرعي وجوبا وتحريما. ليش؟ لأننا لا ننظر إلا من خلال زاوية واحدة، أما المشرع وهو الله جلت قدرته فهو ينظر إلى المصلحة بدءا استدامة نهاية. زين، ما هو السبب في ذلك؟ السبب لأن العقل يغلب عليه الهوى والشهوة والرغبات. عقل لكن غير معصوم. مثال بسيط نقرب من خلاله المراد: مسألة حرمة شرب الخمر جلكم الله والمكان. العقل يحكم بفسادها، المشرع يمنعها، يحضرها، يحرمها، القانون الوضعي يبيحها. الذين يبيحون بناء على معطيات العقل أو ما وراءه أو ما دونه لأن الرغبة اتباع الهوى مسيطر، رغم أن هذا القانون يعلم ما ينطوي عليه هذا الخبيث الخمر جلكم الله من مفاسد وأخطار كبيرة جدا، منها ما يتعلق بهدم شخصية الإنسان المتعاطي لهذا الخبيث. شارب الخمر لا كرامة له بين الناس، وهو يعلم ويشعر بذلك، حتى لو حضر في مجالسهم يبقى ذلك الإنسان المنهزم في داخله، لعل فلان طلع على أمره فيضرب له ألف حساب. أيها الشباب الطيب، أيها المؤمنون، أباء، أخوان، أحبة، إذا وجدت في داخلك انهزام أمام شيء فعليك أن تصحح. هنالك خلل إما في جانبك السلوكي المرتبط بالدين مباشرة، أو سلوكي مرتبط بالمجتمع، أو سلوكي مرتبط معك أنت. كن التفات لهذا الشيء. إذا وجدت نفسك تدخل جميع المحافل دون أن تضرب حساب إلا حساب الاحترام للآخر فأنت في دائرة السلامة، وإلا ضعها كبيرة علامة استفهام. زين، فهو مهزوم هذا الإنسان لأنه هدم شخصيته اجتماعيا وأسريا. كثير من الأسر تتبرى من بعض الأفراد فلا يحضرونهم في محافلهم العامة، ناهيك عن الخاصة، لا يتشرفون بوجوده. منها ما يتعلق بالجانب الصحي وما يتعلق به في شأن الشخص نفسه الذي يتعاطاه، وليت الأمر ينتهي عند هذا، بل يتعداه إلى ذريته، إلى أبنائه، أطفاله. لذلك الإسلام حذر من أول يوم من هذا الأمر. من تلك الآثار الاهتزازات المالية، ومما لا شك فيه أن المال متى ما اهتز في مكون الأسرة ضاعت الأسرة. منها ما هو أمني، وهذه الحالة من الأمن عندما تسلب عليك أن تقرأ، يهدد جميع أجزاء المشهد من حوله، تنتهي به الحالة، والدراسات والإحصائيات موجودة إلى انتهاك عرض أقرب الناس له. يعتدي على بناته وأخواته وأمه. تستغرب اليوم محافل إسلامية تطالب بإباحة تعاطي الخمر وأنها واحدة من الشؤون الشخصية. زين، ثم أمر آخر اجتماعي، هذا خطر على المجتمع في بعديه المادي والمعنوي، خطر كبير. من آثاره ينتهي أحيانا إلى مسألة الطلاق. في بعض المذاهب الشقيقة يكفي الزوج أن يلقي كلمة الطلاق وتطلق المرأة منه، بل بعض المذاهب تطرف حتى لو قالها في نومه تطلق زوجته. زين، نعمة من الله، احنا عندنا قيود وفروض، وشيل امك وحط ابوك ويلا انها ما ادري شنو. زين، هدم الأسرة شلون يعني؟ الولد يريد يخطب الأب عقبة لأنه يتعاطى، البنت في البيت الأب عقبة، أروح وياكم شوي. اليوم صارت المرأة تتعاطى. أنا ما أحكي من جيبي، هذه إحصائيات. السجون موجودة، مباني الشرطة موجودة، يمكن الإنسان يستفيد، يرجع ويأخذ أرقام، يأخذ. هالمراكز اللي فتحوها للرعاية بشؤون الأسر وغيرها، روحوا راجعوا شوفوا. احنا عيبنا إذا ما نستمرض ما نروح طبيب، إذا ما نتخبل ما نراجع طبيب نفسي. كون نتخبل واحد سلاسل في دينه يلا يروح للنفسية يشوفونه، وأكثر من مخبل صاير. هذا يتسبب في ضياع الأسرة، ضياع المرأة بعد الصبر وتحمل المصاعب مع زوج منحرف في سلوكه، وتستر على حالها وعلى عويلها، ويدخل بيته والشيطان يرنحه. شتات الأبناء شلون؟ وإذا تشتت شمل كيف يجمع؟ كلها تذهب أدراج رياح، فلا دراسة مستتمة ولا حياة كريمة ولا عمل يتناسب. وشخص الأبن، وبعدين لا تقول يبني أسرة من يخطب ما حد راح يعطيه إلا ما شاء الله. إحصائية سريعة تكشف لنا هذه الأرقام خطورة الوضع، فقط في مفردة مترتبة على هذا الجانب. نأخذ الطلاق في مجتمعنا اليوم، صوت يهدد به الرجل المرأة الضعيفة المسكينة التي يعبر عنها الإسلام قلادة، وهي أكثر خطر من الذهب والفضة. نسبة الطلاق سنة 2017 53,000 حادثة طلاق، هذه الموثقة رسميا عند وزارة العدل. زين، هناك المئات من الطلقات لم توثق، كالطلقة الرجعية الأولى والثانية عندنا، وكالطلقات التي تقع عند الإخوة من المذاهب الشقيقة، قال لها طالب ورجعها ونسألكم الدعاء. زين، هذه المئات تشكل أرقام مخيفة ومرعبة. المحصلة شنه؟ من كل 10 عقود زواج 3 إيقاعات طلاق، يعني الثلث، 3.5 يعني الثلث. زين، الدراسة تقول أن هذه الحالة من الطلاق تشيع في هذا الوسط العمر، يعني السن، بين يعني نسبة 85% من 53,000 عملية طلاق رسمي هي بين 20 و40 سنة. لا تقول لي دولة ما درسوا وما تثقفوا وما وعوا، شوي نراجع حسابات، شوي نراجع حسابات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم لمخاطر الأمور. لا تفكر الواحد الشغلة بسيطة، خطرة مخيفة. من المسؤول؟ الكل مسؤول، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ما في الأب يتخلى ولا الخال يتخلى ولا العم يتخلى ولا الأخ الكبير يتخلى ولا الأم ولا الخالة ولا العمة ولا كذلك المجتمع، رجل الدين، إمام الجماعة، الخطيب. بدل ما نستهلك أوقاتنا رد علي ورد عليك، زين نتوجه المهمات مجتمعنا في القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ليلة الأحد ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها. احنا في خدمتكم في هذا المكان الأخوات.